فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فنحن أيها الإخوة في سباق في هذه الحياة، وفي مسارعة وفي مبادرة إلى الله عز وجل، فينبغي الإنسان أن يكون من المسارعين ومن المبادرين إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال أحد السلف: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. إن استطعت أن تكون أول الواصلين والوافدين على ربك فكن أنت. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وصرفك مقبول، وعدلك قيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فلابد الإنسان يا أيها الإخوة أن يكون من المسارعين إلى الله عز وجل، وأن يكون من المبادرين إلى لقاء الله عز وجل وإلى مراضيه وإلى محابه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الذي راه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. في أعمال الآخرة لا، ما تفكرش في أعمال الآخرة، انطلق كالسهم. لكن التؤدة ده أمر طبيعي جدا، والإنسان يا إخواننا لازم يكون عنده تؤدة، عنده تمهل، عنده تريث، عنده يعني عدم العجلة، تمام؟ لأن العجلة من الشيطان كما في الحديث. لكن الإنسان يا إخواننا لازم يكون عنده تمهل، بيشوف الأخبار إيه، بيوزن الكلام، ما يكونش إنسان عجول يعني. وده طبيعة الإنسان يعني كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. وقال تعالى: وكان الإنسان عجولا. دي طبيعة البني آدم، طبيعة البني آدم إن عايز كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة، ولكن الأمور عند ربي سبحانه وبحمده تجري بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلابد الإنسان إخواننا يكون عنده كما قلنا شيء من التمهل، شيء من التريث، يكون عنده شيء من المنافسة، يعني من المنافسة في أعمال الخير. يعني هؤلاء إخواننا السلف والصحابة الذين نحكي سيرهم ونذكر أخبارهم كانوا بشر مثلنا، ولكن الواحد منهم علم ماذا يريد وما هو المراد منه. لكن مشكلتنا في الحياة أخواننا إن إحنا ماشيين وخلاص، مش عارفين إحنا عايزين إيه ولا نوصله إزاي. مفيش أي دراسة جدوى في حياتنا، احنا كل شيء في حياتنا له دراسة جدوى، الا حياتنا، حياتنا ماشينها بالطول والعرض وكل الايام شبه بعض وكله مش فارق. لا، من استوى يومه وامسه فهو مغبون، ومن غلب امسه يومه فهو ملعون. لذلك كما قلت لنا الإنسان أخواننا إيه يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى. قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. الإنسان أخواننا إذا غلت عنقه في الآخرة ليس له فكاك، لأن في الآخرة خلود أبدي. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي الله عز وجل أو فينادى على أهل الجنة وأهل النار: يا أيها الناس هل تعرفون هذا؟ وكلهم يعرفه، وكلهم عاينه، كلنا هنشوف الموت يا اخوان، كلنا سنرى ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت، وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت. أنت ستموت، ولكن ما هو الزاد الذي ستقطم به على مولاك سبحانه وتعالى؟ هتعمل ايه؟ ما هو الزاد اللي انت عديته لهذا السفر الطويل؟ انت في سفر الى الله عز وجل، وفي القبر نوم طويل طويل. مش عارفين يا اخواننا كم سيقبع الانسان في قبره، ما انت مش احنا مش عارفين متى ستقوم الساعة. في ناس ميتة بقالها مئات السنين، وفي ناس بقالها آلاف السنين ميتين. هم عاشوا قد إيه بقى؟ عاشوا قد إيه؟ يبقى يا إخوانا هذه الليلة التي ستبيتها في قبرك ليس لها صبح إلا صبح يوم القيامة. يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يسمع الصيحة يقوم منتفش، يقوم من قبره منتفضا، مهطع يسمع الداعي ينطلق نحو الصوت إلى أرض المحشر. طيب أنت بقى عدت إيه لقاء لهذا اللقاء؟ كما قلت: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح، فينادى يقال: هل تعرفون هذا؟ فكل يقول: نعم هذا هو الموت. ثم يأمر الله عز وجل بذبح الموت، وينادى ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. والإنسان يا أخواننا لو عارف مثلا أنه يقعد في النار ألف سنة وبعد كده يخرج تاني ماشي، ولكن هذا خلود أبدي. هذا بالنسبة للكفار. أما عصاة المؤمنين فيعذبون ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل، ويعودون مرة أخرى، ثم يدخلهم ربهم سبحانه بحمده جنته. يبقى لازم يا اخواننا الانسان زي ما قلت يعد لهذا اللقاء. لما حضرت ابا هريرة رضي الله عنه الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة، السفر طويل قوي قوي، بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. ما هو فيش حاجة تالتة في النص يا إخوان، في الآخرة يا جنة يا نار، بس ما فيش نوع تالت في النص. يعني تأمل كده في قول الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. علماء التفسير يقولون أن بين دعاء أهل النار ونداؤهم لمالك وبين إجابة مالك، تخيل كده، ما بين أن قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طب يا مالك قل لربنا يموتنا نموت أحسن من العذاب اللي احنا فيه ده، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. تعرف بين الجملة الأولانية وإجابة مالك إنكم ماكثون، علماء التفسير يقولون بينهما 1000 سنة، 1000 عام. حتى في بعض القراءات الشاذة ونادوا يا مالي، ما يدروش يكملوا بقية الكلمة، ونادوا يا مالي، صوتهم اتقطع أصلا من شدة التشدق، ما يدروش يكملوا بقية الكلمة. فالأمر يا إخواننا جلل وليس فيه شيء من الهزل، لابد الإنسان يا إخواننا أن يقدم قربانا ومثوبة بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى، لازم يا إخواننا الإنسان يكون له زاد. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لما حضرت في أبكى فقيل ما يبكيك، قال بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. وهو في الآخر يا إخواننا فيش غير حاجة ده، بس يا جنة يا نار. قلة الزاد ده اللي بيقولك قلة الزاد ده كان راوية الإسلام، اللي بيقولك قلة الزاد ده كان حافظ الصحابة، كان لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه كالسواد. يقول كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبعي أو على ملء بطني. اللي بيقولك قلة الزاد ده كان يقول، يحكي عن نفسه يقول والله إني لأسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة. هذا هو. فما بالك بأحوالنا وأوضاعنا، في القبر نوم طويل، لو أنت عايز تريح دماغك بقى، في القبر نوم طويل طويل. من أراد الراحة والسكون فإن الموت والقبر يزودانك منهما بما شئت. شئت نفسك تريح دماغك، محدش يقول لك هات وجيب وخد وودي وعايزين، في القبر، في القبر، لأن هذه الليلة التي ستبيتها صبح تلك الليلة هو يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل لنجيب عن هذه الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. يقول السائل هل السيدة ماريا رضي الله عنها لم تكن زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت من الإماء، وهي أم ولده إبراهيم، لذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم مصر فاستوسوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. طيب، يقول السائل: إذا ترك الخطيب خطيبته وهو الذي تركها، هل يحق له المطالبة بالشبكة أو الهدية أو الهدايا القيمة التي أحضرها لها أثناء الخطوبة؟ الهدايا وهذه الأشياء هي هدايا، فلا يحل له استردادها لأنها هدايا. لذا قال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يبقى ينفعش أنه يسترد الهدايا. بالنسبة للشبكة، لو الشبكة دي كانت من المهر يبقى ياخدها، لو لم تكن من المهر لا خلاص، لو كانت هدية برضو. يقول السائل أو تقول السائلة: زوجي دائما يشاهد التلفاز وبرامج الأغاني، وفي الأعياد والمناسبات يحب أن يجلس معنا والأولاد مثل يوم رأس السنة الجديدة، هل آثم على مشاهدتي التلفاز وسماع الأغاني معهم، مع العلم أني لو تركت المكان بسبب أنه حرام وأني لا أحب أن أسمع أغاني تحصل مشكلة ويرفض؟ والله المفروض أن الرجل يكون أصلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المفروض أن الرجل يعني جعله الله عز وجل جعل له القوامة في البيت لكي يوجه وينصح ويرشد، لا أن يكون سببا في المعاصي في البيت، لأن كل هذا في رقبتك أنت. أنت ربنا سبحانه وتعالى جعلك القوامة علشان تقود هذا البيت لمراض الله ولمحابه سبحانه وتعالى، وان احنا كلنا يا اخواننا اللي في البيت يعني الاسره يعني ندخل الجنه مع بعض. لكن هو بقى عمال يشاهد الاغاني ويشاهد التلفزيون والكلام ده كله، طبعا ما ينفعش الكلام ده، ده حتى ده يقلل من مروءتك ومن رجولتك ومن شهامتك يعني في البيت. اذا انت مثلا تقبل زوجتك وانتوا قاعدين كده وتشوف بقى المشاهد اللي في التلفزيون، وده يقبل هذه وهذه تضاجع هذا، ازاي انت تقبل على زوجتك اصلا يعني ينزع منها الحياء بالشكل ده؟ وازاي انك انت ترضى على اولادك انهم يشاهدوا الكلام السافل وقله الادب دي؟ ازاي ازاي هم يشوفوك قدوه ازاي قدامهم اصلا لما شايفينك انت ليل ونهار عمال تسمع اغاني وعمال تشاهد الافلام والمسلسلات واسمه كله تمثيل، وانت في الاخر عمال تاكل في اللحاف. الممثلون والممثلات بياخدوا ملايين وانت سيادتك متكئ على اريكتك ومش لاقي تاكل حاجه اصلا، واسمه في الاخر تمثيل، كله يضحك على بعضه يعني. لكن انت ربنا جعلك القوامه علشان تكون سبب في نجاه هذه الاسره، مش سبب انك انت اهلاك بقى وانك انت عمال تضيع في اولادك واسرتك. لا، فاتق الله عز وجل في نفسك واعلم انك مسؤول عن هذه الاسره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ربنا يسألك عن أولادك دول وعن زوجتك دي. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى أنت تأخذ بيد أولادك وزوجتك وأبوك وأمك عشان تدخل الجنة سوا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. طيب، تقول السائلة: اشتريت شيئا من بائع على الطريق وأعطيته ثمنا، عندما عدت إلى البيت وجدت أني أخذت اثنين منه بالخطأ وأنا لا أعرف ذلك البائع وأين أجده، فماذا أفعل؟ استغفر الله عز وجل وحاول لو أنت يعني ثمنها بسيط كده تتصدق عنه وعفى الله عنك. طيب، تقول السائلة: عندي ثلاث بنات وأنا لا أريد الإنجاب مرة أخرى، هل علي إثم؟ الأصل في الزواج الإنجاب، ده الأصل من أصول الزواج، تناكحوا تناسلوا تكاثروا. يبقى الأصل في الزواج إن ما هجيب أحدد النسل وأجيب عيلين وخلاص، لا فعش الكلام ده. الأصل من واحد يا إخواننا، والإنسان منا لا يعرف أي أولاده سيكون سبب نجاته ولا أي أولاده سيكون صالحا، ما تعرفش سبحان الله. يبقى الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن ربنا يعني يكثر من ذريته برضو بحسب، بمعنى أنه هو برضو يراعي صحة الزوجة ويراعي وضعه وكلام زي كده، لكن ما يقولش أنا هجيب عيالين وخلاص، ما يقولش أنا هجيب ثلاث عيال وخلاص، لا. طيب، يقول السائل: شخصيتي ضعيفة، كيف أقويها؟ أنك أنت يكون لك رأي من رأسك، وهذا الرأي يكون صوابا، وهذا الرأي أنت تدرسه قبل أن تتكلم به. يعني أنت دلوقتي شخصيتك ضعيفة، طب ليه شخصيتك ضعيفة؟ لأنك أنت أصلا بتقول أي كلام، لكن أنت لك رأي ولك شخصية ولك كلمة مسموعة. ده بتيجي إزاي؟ أن أنت كلامك موزون، كلامك ده أنت تدرسه أولا في دماغك كده، يعني كده تتكلم، مش أنت كنت عمال تقول أي كلام كده وخلاص علشان بس يعرفون أنا موجود أهو. لا يا إخوانا، الكلام يكون بحسب، رب كلمة تقول لصاحبها دعني، واللسان هو المورد للإنسان موارد العطب، تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. عايز تعرف عقل إنسان، خليه يتكلم قدامك. لذا كان الفاروق عمر يقول: تكلم حتى أعرفك، هعرف أنت من ذوي الحجة أم أنك من السفهاء. بإيه؟ بالكلام. يبقى لازم يا إخواننا الإنسان مننا يحاول بقدر المستطاع أنه هو عشان يقوي شخصيته أنه يدرس كلامه ويوزن كلامه قبل ما يتكلم به، وأن رأيه يكون يعني رأي صائب في المسألة دي. طيب، يقول السائل: هل يجوز ركوب الدراجة للنساء بلبس فضفاض؟ لا، لأن المرأة هتلبس اللبس الفضفاض بس ماشي، عمالة تحرك رجليها وأعضائها ممكن تتحرك وكده، يكون مثار للفتنة يعني. يقول السائل: أشاهد فيديو على اليوتيوب والمحتوى مصحوب بموسيقى فأشاهده دون الالتفات للموسيقى، هل يجوز ذلك؟ وهل يشترط أن يحدث ذلك للضرورة فقط عندما أضطر مشاهدة الفيديو لشيء ضروري لكي أتعلم، أم يمكن مشاهدة الفيديوهات المصاحبة للموسيقى عامة دون الالتفات للموسيقى؟ لا طبعا، هذا يكون للضرورة، لأنه القلب يا أخواننا ده وعاء، فأي شيء تضع في هذا الوعاء سينضح بعد ذلك. يعني إنسان مثلا قلبه هذا وعاء للقرآن الكريم، إذن سيكون كلام هذا الإنسان كلام طيب، كلام هادي، كلام موزون، كلام فيه من مراض الله عز وجل، وكلام طيب. واضح إزاي؟ لأن القلب وعاء واللسان مغرفة لما في الوعاء، فإذا كان هذا الوعاء ملئ حكمة وفهما وحسن خلق سينضح هذا على لسانك وعلى فلتات هذا اللسان. لكن بقى مليان موسيقى هتفضل طول ما انت عمال تدندن وعمال تقول وعمال تردد، هذا ما ينبغي، إنما يكون هذا للضرورة طالما أنه للتعليم وأنت لا تلتفت لمثل هذين. طيب، يقول السائل: أخي عنيف ورد فعله يكون بالضرب أو الدفع بقوة، ففي مرة دفعني بقوة فأخذت ورقة من أوراق جامعته فقطعتها بسبب غيظي لأني لا أستطيع أن أرد الإساءة لضعف جسدي، فهل علي إثم في هذا؟ نعم طبعا، هو الأصل يا إخواننا إن الإنسان يا إخواننا لا يقابل الإساءة بمثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. واضح؟ لكن احنا بقى هو ضرب وانا هضرب، هو عمل وانا روح اقطع له مثلا حاجة ورقة ممكن تكون مهمة فيها مسألة مهمة ما خاصة مثلا بالتعليم او ما شابه ذلك، قد تحرمه من شيء من نجاح او درجة او ما شابه ذلك، لا طبعا. يبقى ده ما ينفعش ان احنا نقابل الاساءة بالاساءة. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالاصل يا اخوانا الانسان برضو يعني يصبر على اي اذى وتحاول تكلمي. انت ما ينفعش انك انت تمد ايدك عليا، ولا انك انت تضربني، ولا انك انت تنهرني، ولا انك انت تقول لي كلمه نابيه او لفظ يعني غير جائز، ما ينفعش. وبعدين المراه ضعيفه، المفروض هذا الاخ يكون رفيق رحيم بها، مش انه يمد ايده عليها وان يسيء ليها ولا انه يسمعها كلمه ما لهاش لازمه. لا، يعني هذه اختك يعني اعز ما تملك، أختك. طيب تقول السائلة: عندما أقرأ القرآن توجد معاني لا أفهمها، فأنظر لمعاني الكلمات المكتوبة في جانب الصفحة، فهل هذه المعاني صحيحة في كل المصاحف ويؤخذ منها في الفهم العام للآية؟ نعم، هذه الكلمات قد تزيل أي شك أو شبهة أو لفظة قد تكون مستغلقة على عقل الإنسان، فالإنسان يعني يميط اللسان عن هذه الكلمات بمثل هذا الكلمات اللي بتكون في مثلا في حاشية أو في طرف المصحف، لا بأس أن هي تكون كلمات صحيحة طبعا. وطبعا ما أحد يستطيع أبدا أنه يدخل حرفا في القرآن ليس صحيح، لقامت الدنيا وقامت الغلمان في جنبات الأرض يردون على هذا القائل مقولته. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل لما وكل التوراة إلى اليهود أضاعوها، ولما وكل الإنجيل إلى النصارى أضاعوه، فتعهد سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب وهذا القرآن بنفسه سبحانه وتعالى. فالمعاني طبعا بتكون كلمات صحيحة اللي في الحاشية أو في الهامش يعني. طيب يقول السائل: ذهبت للعمرة وكنت أريد أن أعتمر لوالدي المتوفي، ولكن سمعت أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مرتين في سفرة واحدة لنفسه أو لميت ولا الصحابة، ولكن عندما رجعت سمعت رأيا آخر يقول يجوز، وضميري يؤنبني من وقتها، وكل من حولي يلومونني بأنني لم أعتمر لهم، ما هو القول الصحيح؟ أنا كنت حريصة جدا ألا أبتدع بدعة في بيت الله. والله هو مسألة تعدد العمرات في السفرة الواحدة فيها خلاف بين العلماء، ولكن العلماء أجازوها ما بالتخفيف، إن الإنسان يا إخواننا صعب إنه يروح مثلا كل كم شهر ولا حتى كل سنة، يعني طبعا معروف دلوقتي التكاليف العمرة باهظة جدا. طب أنا عايز أروح مثلا أعتمر لأبويا، ومرة تانية أعتمر لأمي، ومرة تانية لأخويا، ومرة تانية لأختي، طب أنا هجيب فلوس منين؟ لا في وقت ولا في صحة ولا في مال أصلا، يعني لذا العلماء أجازوا ذلك هذا من باب التخفيف. الإنسان قد يصعب عليه المجيء كل فترة متقاربة، لكن طالما أن في فترة وإنسان قد يصعب عليه المجيء، حينئذ يجوز له أن يعدد العمرة في السفرة الواحدة، هذا يجوز إن شاء الله عز وجل. طيب يقول السائل الكريم: ذهبت لأدفع الفاتورة خط الجوال الخاص بي، وقال لي صاحب المحل الحساب $15، ودفعتها وخرجت أعطاني الفاتورة، ورأيت مكتوب $17 مع الضريبة، ولكن حسب لي سعر الخط فقط ولم يحسب الضريبة، فهل علي إثم لأنني أعطيته السعر الذي قاله؟ لا، أنت ليس عليك شيء، أنت دفعت المبلغ الذي هو قاله لك، فإذا أنت ما عليك شيء، يعني ليس عليك أي شيء في هذا، فأنت مأجور وأنت أديت الذي قيل لك. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك وأن يزيدك ورعا وأن يزيدك تقا، وأن يحفظنا وإياكم وأن يسلمنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عن سيئاتنا يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. يعني في ختام هذه الحلقة أنبه على ما ذكرته أولا من أن الإنسان يا إخوانا ينبغي عليه أن يحرص على مراض الله عز وجل، وأن يجد في عمارة ما تبقى من دنياه، أن يجد الإنسان في عمارة ما تبقى من دنياه. والله عز وجل سبحانه وبحمده قد عير من رضي بالدنيا من عباده المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد تواعد سبحانه بحمده أعظم الوعيد لمن رضي بالدنيا أطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرد لقاءه، فقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعلى قدر تثاقل العبد ورضاه بالآخرة يكون تثاقله عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الإنسان يا إخواننا الموت يأتي غفلة، والقبر صندوق العمل. القبر قد يباغت، الموت قد يباغتك في أي لحظة. وانت شايف دلوقتي محدش دلوقتي بيموت، ممكن بعض كتير جدا من الناس مش بيموت بعلة، بيموت كده قدر، نام ما يصحش، حادث يحصل له موقف هكذا. فالإنسان يا إخواننا لا بد أن يكون مستعدا للقاء الله في أي لحظة. طب ده يستلزم، يستلزم استقامة، يستلزم أن الإنسان يكون عبدا أواها أوابا، عبدا خالصا متبتلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا بد الإنسان يا إخواننا أن يكون مستعدا للقاء الله عز وجل. الدنيا يا إخواننا أقل من القليل وأقصر من كل قصر. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنت ترجع حط إصبعك كده في اليم، ماذا سيرجع؟ إيه الماء الذي سيتعلق بهذا الإصبع؟ لا شيء. هكذا هي الحياة، الحياة الدنيا قليلة وأقصر وأحقر من أن تتعادى فيها النفوس وأن تطاع فيها الضغائن والأحقاد. لأن طالب الدنيا كناظر السراب يحسبه سببا لريه. كان الإنسان يا إخوانا لما يكون ماشي في يوم صائف، في يوم صائف، الإنسان ده يا إخوانا كل ما هو ماشي على الطريق تحس أن آخر الطريق ده في ماء، ولكن إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه هي الحياة، أقل وأقصر وأحقر من أن تتعادى فيها النفوس وأن تطاع فيها الضغائن والأحقاد. وطالب الدنيا كناظر السراب يحسبه سببا لريه، فإذا جاءه خانه ظنه وفاته أمله وبقي عطشه وطالت حسرته وندامته. أيها المغتر بالدنيا المغتر بغرورها، متى استلأمت إليك الدنيا؟ بل متى غرتك؟ أبمضاجع آبائك تحت الثرى أم بمصارع أمهاتك من البلا؟ يا عجبا كيف أنس بالدنيا مفارقها وأمن النار واردها؟ كيف يغفل من لا يغفل عنه؟ كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله؟ هذه الدنيا، هذه هي الدنيا. أنت لو علق ثوب، لو علق ثوبك في مسمار لرجعت إلى الوراء. طيب ثوب المعصية قد أسبلك، طب ما تحاول بقى ترجع لربنا مرة تانية، وهو يقبلك على ما كان منك، يقبلك على عجرك وبجرك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا هو، أنت بتظلم نفسك، تظن نفسك انت ماشي ورا شهواتك ورا رغباتك ورا نفسك الاماره بالسوء دي، انت ماشي ورا. وخالف النفس والشيطان وعصهما وانهما محضاك النصح فاتهني. اوعى تمشي ابدا ورا نفسك ورا شهواتك ورا رغباتك ورا شيطانك، اوعى، لان دول هيهلكوك وهيضيعوك. لا خير في لذة بعدها النار. تمشي ورا شهواتك ورا رغباتك وتعمل ذنوب ومعاصي، هتقعد قد ايه ذنوب ومعاصي؟ ثواني معدود، وبعد كده يبقى اثمها واصرها وتبقى مغبتها وانت تلوث وتسود صحيفتك. وعند الله عز وجل سيكون الندم طويلا. فأنت من الآن أعد للقاء الله عز وجل، وحاول أنك أنت تعمر ما بقي من حياتك ومن عمرك. حاول أنك أنت الوقت الباقي في حياتك ده حاول تستغله بقى. يعني شوف انظر كم نضيعه من النخيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. ده بمجرد بس ما تقول سبحان الله العظيم وبحمده، شوف بقى كم ضيعنا من النخيل بطول الصمت. لا، انت بقى حاول تعمل لسانك في ذكر الله عز وجل. طول ما انت قاعد عندك وقت شاغر وقت فاضي، اعمل لسانك في ذكر الله. طول ما انت ماشي في المواصلات في السيارة بتعمل اي حاجة، حاول انك انت تعمر حياتك وتعمر أوقاتك بذكر الله سبحانه بحمده. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من عباده الذاكرين له كثيرا والذاكرات. ونسأله سبحانه بحمده أن يعفو عنا على ما كان منا، وأن يغفر لنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ولا غيرك لا تكلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقولوا قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.